لإيلاف قريش. إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. فليعبدوا رب هذا البيت فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. صدق الله العلي العظيم. صدق الله العلي العظيم.
مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان الصبح حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر. الله أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن عليا ولي الله. أشهد أن الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. حي على حي على خير العمل. الله أكبر. لا إله إلا الله. لا
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
زيارة الحسن بن علي العسكري عليه السلام في يوم الخميس.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا ولي الله، السلام عليك يا حجة الله وخالصته، السلام عليك يا إمام المؤمنين ووارث المرسلين وحجة رب العالمين، صلى الله عليك وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين. يا مولاي يا أبا محمد الحسن بن علي، أنا مولى لك ولآل بيتك، وهذا يومك وهو يوم الخميس، وأنا ضيفك فيه ومستجير بك فيه، فأحسن ضيافتي وإجارتي بحق آل بيتك الطيبين الطاهرين.
آمنت بالله
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الوصايا الخالدة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. السلام عليكم أيها الإخوة الكرام ورحمة الله تعالى وبركاته. نفعنا الله وإياكم بالوصايا الكريمة والأمثال البليغة لنبينا المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيته الطاهرين عليهم السلام. جاء في مثل من أمثال النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن مثل القرآن لمن تعلم فقرأه وقام به كمثل جراب محشو مسكا يفوح ريحه في كل مكان، ومثل من تعلمه فيرقد وهو في جوفه كمثل جراب أوكي على مسك. هذا مثل جميل لحافظ القرآن الكريم ومتعلم القرآن الكريم. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يمثل القرآن الكريم بالمسك، وأن الذي يتعلم القرآن الكريم كمثل الذي يحشو جوفه مسكا. القرآن الكريم أيها الإخوة الكرام يعطر الروح، يعطر القلب، يزكي رائحة الفؤاد. هذا الفؤاد أيها المؤمنون تلوثه الذنوب، تنتن ريحة، يعني تجعل رائحته منتنة كالجيفة. بعض الناس صحيح أشكالهم جميلة، ملابسهم أنيقة، لكن لو كشف لك عن دواخلهم وبواطنهم لرأيت جيفة منتنة، لأن هذه الذنوب هذه لها روائح، لكن هذه الروائح لا نشمها نحن بحواسنا المادية. ولذلك الملائكة مثلا المطلعة على عالم الملكوت وعلى عالم الغيب تهرب من نتني ريح بعض الذنوب مسافة طويلة. لما الإنسان يرتكب بعض المعاصي وبعض الذنوب ورد في الأخبار أن الملائكة تهرب من رائحة ذلك الإنسان، أي من رائحة ذلك العمل الذي أتى به الإنسان ومن نتنه. هذه الروح إذا استمرت على الذنوب راح تكون روح منتنة جدا. القرآن الكريم يطيب الروح، يعطر الروح، يزكي النفس كالذي يحشو جوفه من المسك. غايته أن متعلم القرآن على صنفين: هناك متعلمون ينشر القرآن، يقوم بالقرآن، يعلم القرآن، يأمر بالقرآن، ينهى بالقرآن، سلوك سلوك قرآني. هناك لا، إنسان متعلم للقرآن، حافظ للقرآن، لكنه لا يقوم بالقرآن. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يضرب لنا مثل لهذين الشخصين، يقول: هذا الإنسان اللي يقوم بالقرآن بعد أن يتعلم، يقوم به يعني في حياته الخاصة والعامة، سلوكه يكون سلوك قرآني، كلام قرآني، هدي هدي القرآن، خلق خلق القرآن، تعامل تعامل قرآني. هذا الإنسان مثل اللي في بطنه مسك، مثل الجراب اللي في بطنه مسك لكنه مفتوح فتفوح رائحته وتعطر كل الأجواء. أما الإنسان اللي يحفظ القرآن لكن ما ينشر القرآن، هذا مثل الجراب اللي في داخل مسك ولكنه أوكي عليه، يعني سد وشدت فوهته فلا يفوح المسك منه. جعلنا الله وإياكم من حفظة القرآن والعاملين بالقرآن، وعطر الله قلوبنا وأرواحنا بعطر القرآن الكريم، والحمد لله رب العالمين.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطابت أوقاتكم بألف خير. أحبتي، فيما يلي أستعرض على مسامعكم أهم مواد برامجي إذاعة طهران العربية. نهج الحياة يأتيكم بعد الاستعراض وفي الساعة 3:25 عند 3:39 استفتاءات. الكتاب الصوتي يأتيكم في الساعة 3:57. أما عند 4:07 أجمل الحديث. من هدي المنبر الحسيني في الساعة 4:17 عند 4:35 فلسطين اليوم. حضارة الإسلام تقدم لحضراتكم في الساعة 5:19 عند 5:27 دعاء الصباح لأمير المؤمنين عليه السلام. نهضة الإمام الخميني في الساعة 5:45 عند 6:11 تلاوة حزب من القرآن الكريم. أشكركم على طيب المتابعة وتصبحون على كل خير.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نهج الحياة.
تعريب لدروس سماحة الشيخ محسن قراءتي في تفسير كتاب الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد حمد الشاكرين، وصلي وسلم على حبيبك وخيرات خلقك النبي المصطفى محمد وعلى آله الطاهرين. إخوة الإيمان في كل مكان، السلام عليكم وأهلا بكم في رحاب القرآن الكريم وحلقة جديدة من برنامج نهج الحياة، لنتابع معا تفسير سورة الأنفال المباركة. من أجل ذلك ننصت خاشعين لهذه التلاوة العطرة للآية 60 منها بصوت القارئ الأستاذ برهيسكار.
وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون.
وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، هذا أمر منه سبحانه وتعالى بأن يعد المؤمنون السلاح قبل لقاء العدو، ومعناه وأعدوا للمشركين ما قدرتم عليه مما يتقوى به على القتال من الرجال وآلات الحرب، ترهبون به أي تخوفون بما تعدونه لهم. عدو الله وعدوكم أي مشركي مكة وكفار العرب وآخرين من دونهم، أي وترهبون كفارا آخرين دون هؤلاء. واختلف في الآخرين، فقيل إنهم بنو قريظة، وقيل هم المنافقون لا يعلم المسلمون أنهم أعداؤهم. لا تعلمونهم معناه لا تعرفونهم، لأنهم يصلون ويصومون ويقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله ويختلطون بالمؤمنين. الله يعلمهم أي يعرفهم، لأنه المطلع على الأسرار. وما تنفقوا من شيء في سبيل الله أي في الجهاد وفي طاعة الله، يوفى إليكم أي يوفر عليكم ثوابه في الآخرة، وأنتم لا تظلمون أي لا تنقصون شيئا منه. أفهمتنا الآية أيها الأعزاء أولا وجوب جهوزية المسلمين وتأهبهم العسكري المستمر تحسبا لأي هجوم قد يتعرضون له من جانب العدو. ثانيا الحضور في سوح الجهاد والمساهمة في تأمين نفقاتها واجب على كل مسلم.
سبحان الله العظيم وبحمده، سبحان الله العظيم وبحمده، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
مستمعين الكرام، ما زلتم تستمعون إلى برنامج نهج الحياة يقدم لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. والآن أيها الأخوة والأخوات نبقى مع سورة الأنفال المباركة.
وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم. وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله، هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم.
في ضوء ما تقدم أعزائي المستمعين بخصوص وجوب تأهب المسلمين لمواجهة كل مؤامرات الأعداء، يقول سبحانه وتعالى مخاطبا الرسول صلى الله عليه وآله: وإن جنحوا للسلم أي مالوا إلى الصلح وترك الحرب فاجنح لها أي مل إليها واقبلها منهم. وإنما أنث لأن السلم بمعنى المسالمة، وتوكل على الله، أي فوض أمرك إلى الله، إنه هو السميع العليم. وقيل إن هذه الآية منسوخة بقوله فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، وقوله قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله. وقيل إنها ليست بمنسوخة لأنها في الموادعة لأهل الكتاب، والأخرى لعباد الأوثان، وهذا هو الصحيح، لأن قوله فاقتلوا المشركين والآية الأخرى نزلتا في سنة 9 في سورة براءة، وصالح رسول الله صلى الله عليه وآله وفد نجران بعدها. ثم خاطب الله سبحانه وتعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وآله فقال وإن يريدوا أن يخدعوك، معناه وإن يرد الذين يطلبون منك الصلح أن يخدعوك في الصلح، بأن يقصدوا بالتماس الصلح دفع أصحابك والكف عن القتال ليقووا فيبدأوكم بالقتال من غير استعداد منكم، فإن حسبك الله، أي فإن الذي يتولى كفايتك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين، أي هو الذي قواك بالنصر من عنده وبالمؤمنين الذين ينصرونك على أعدائك. أفادتنا الآيتان أيها الأفاضل، أولا وجوب تحلي المسلمين بالقوة الدفاعية، ما يدفع العدو إلى التفكير بالسلام بدل الحرب. ثانيا الإسلام يرفض الحرب، فهو داعية للسلام من موقع القوة والتفوق العسكري.
قال الإمام علي عليه السلام إن الله سبحانه لم يعظ أحدا بمثل القرآن.
أما الآن فلنستمع للآيتين 63 و64 من سورة الأنفال المباركة.
وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين.
تبعا للآية 62 بخصوص المدد الإلهي في نصرة الرسول، تقول الآية هذه مخاطبة محمدا صلى الله عليه وآله وسلم وألف بين قلوبهم. ألف سبحانه قلوب المؤمنين الأنصار من أوس وخزرج بعد عداء وقتال، فإنه لم يكن حيان من العرب بينهما من العداوة مثل ما كان بين هذين الاثنين، فألف الله بين قلوبهم حتى صاروا متوادين متحابين ببركة الإسلام. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، أي لم يمكنك جمع قلوبهم على الألفة وإزالة ضغائن الجاهلية، ولكن الله ألف بينهم بأن لطف بهم بحسن تدبيره وبالإسلام الذي هداهم إليه. إنه عزيز حكيم لا يمتنع عليه شيء يريد سبحانه فعله، ولا يفعل إلا ما تقتضيه الحكمة. قيل إن هذا من الآيات العظام، وذلك أن النبي صلى الله عليه وآله بعث إلى قوم أنفتهم شديدة، فألف الإيمان بين قلوبهم حتى قاتل الرجل أباه وأخاه وابنه، فأعلم الله سبحانه أن هذا ما تولاه منهم إلا هو. ثم أمر جل وعلا بقتال الكفار وحث عليه بقوله يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، أي كافيك الله ويكفيك متبعوك من المؤمنين. وقيل معناه الله حسبك وحسب من اتبعك من المؤمنين، أي يكفيك ويكفيهم. أفادتنا الآيتان أيها الأخوة والأخوات، أولا يؤلف الله بالإيمان بين القلوب كلها ويزيل عنها الضغينة والبغضاء. ثانيا الألفة والمحبة والوحدة من النعم الإلهية وأيضا من علائم المؤمنين. وثالثا على الأمة الإسلامية أن تكون الساعد القوية لزعيم المجتمع الإسلامي والحامي الأكيد له، لكي لا يخال للعدو أن خلافا استجد بين أبناء الأمة الإسلامية وما يفرق وحدتهم. مستمعينا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضراتكم برنامج نهج الحياة. نشكركم على حسن المتابعة، حتى الملتقى في حلقة قادمة إن شاء الله. نستودعكم الباري تعالى، والسلام عليكم.
الله سبحان الله، الله حمد لله، الله سبحان الله، الله حمد لله، الله سبحان الله، الله حمد لله، الله سبحان الله، الله حمد لله،
الله يا حنان، الله يا ديان، الله يا حنان، الله يا سبحان،
الله سبحان الله، الله حمد لله، الله سبحان الله، الله حمد لله،
الله يا برهان، الله يا سلطان، الله يا غفران، الله يا سبحان، الله يا سبحان،
الله سبحان الله، الله حمد لله، الله سبحان الله، الله حمد لله، الله سبحان الله، الله حمد لله، الله سبحان الله، الله حمد لله.
هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. استفتاءات.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الاستفتاءات. معكم محمد إبراهيم خليق، وضيفي في هذه الحلقة فضيلة الشيخ الدكتور أمين الجامعي. مرحبا بكم شيخنا الفاضل.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أستاذ خليق، وكذلك تحياتي وودي لمستمعي هذه الإذاعة الموقرة في أرجاء هذه المعمورة، في خدمتكم.
نعم، أهلا وسهلا بكم مرة أخرى وبالمستمعين الكرام. نتابع الحلقة بعد فاصل قصير ونعود لمواصلة الحديث معكم، ابقوا معنا.
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد.
أهلا بكم مرة أخرى ونكمل الأسئلة. فضيلة الشيخ، السؤال يقول: شاب مستطيع صادف وقت الحج وقت امتحانه بحيث لو سافر للحج لأثر على دراسته فماذا يصنع؟
في مفروض السؤال يعني إذا كان سفر الحج موجبا لتضرره ضررا لا يستهان به، هذه إجابة السيد السيستاني على القضية، بأنه إذا كان ضرره نوع أنه لا يستطيع أن يجبر هذا الضرر، يعني
نعم.
يتأخر سنة كاملة ويمكن هذه تؤثر في حياته وتؤثر في مستقبله، وهو يعني هنا الضابط عنده إذا كان هناك الضرر معتنى به ضررا يعني لا يستهان به لم يكن مستطيعا على رأي سيد السيستاني.
فمسألة الضرر أيضا
نعم. الضرر مسألة عامة
نعم. نعم. في مسألة الحج، فإذا الضرر تبرر له أن لا يحج ولا يكون مستطيعا.
نعم.
السؤال الآخر يقول: المرأة التي تملك مقدارا من الحلي الذهبية وتلبسها ولم يكن عندها مال آخر، لكن لو باعتها تمكنت من الحج، فهل تستثنى حلي النساء من الاستطاعة أم يجب عليها بيعها وتكون بذلك مستطيعة؟
نعم، هنا سيد الخامنئي حفظه الله رأيه هكذا، بأنه لو كانت الحلي مما تحتاج إليه، مما تحتاج إليه يعني شأنها يقتضي ذلك، شأن المرأة المسلمة يقتضي بأنها لديها مقدار من الحلي، وهذا يرجع إلى الأعراف يعني العرف المتشرع بأنه يرون بأن هذه المرأة لها هكذا الشأن، وهي تستطيع أن تصل إلى هذه القضية بأن أنا شأني هكذا.
نعم.
هذا المقدار من الحلي، يعني إذا هذا كان شأنها ولم يكن زائدا عن شأنها فهي ليست مستطعة ولا يجب عليها بيعها لكي تصل إلى الحج. وكذلك سيد السيستاني يقول بأنه إذا كانت الحلي بالمقدار الذي لابد لها منه بحيث يوجب بيعها وقوعها في الحرج فلا يجب بيعها وليست مستطيعة. هنا السيد السيستاني يقيد هذه القضية بالحرج،
يعني إذا لا حرج فيجب البيع.
نعم، بأنه مثلا بأن الأعراف هكذا، أنا تفسيري هكذا للقضية بأن الأعراف هكذا، بأن لماذا هذه المرأة ليست لديها مثلا حلي.
نعم.
ها؟ فيتجه إليها نوع من الحرج، نوع من نعم، فعلى حسب الأعراف إذا هي تواجه نوع من الحرج بفقدانها هذا الحلي لا يجب عليها، لكن إذا لا كانت عادية
وصار العكس أصلا.
نعم، صار العكس أصلاً.
لماذا لا تبيع ولا تذهب إلى الحاج ولماذا هذا الذهب وإلى آخره؟
فقيد السيد السيستاني بقضية الحرج وقيد السيد الخامنئي بقضية الشأن.
نعم، فإذا هنا في هذه المسألة إذا وقعت المرأة في الحرج فهي غير مستطيعة، وإذا لم تقع فهي مستطيعة. نعم. السؤال يقول: إذا تعلق الحج بذمة الميت وكان عليه الدين، فأيهما يقدم في حال المزاحمة بحيث أنه يدفعون الدين أو يأخذون الحج؟
نعم.
أو يذهبون إلى الحج،
يعني لو كان المبلغ لا يكفي حتى لأحدهم.
نعم،
دائما هاي القاعدة موجودة بأن حق الناس مقدم على حق الله، لأنه إذا كان هناك مستغل على ذمته حق الناس.
نعم.
فالواجب بأنه يؤدي حق الناس أولا ويعطى الدين، فإذا كان هناك ما زاد على يعني ما زاد من بعد وفائه للدين، وفاء يعني الورثة للدين، يستطيع أن يذهب إليه يعني به إلى الحج، لكن
رغم أن كان الميت مستطيعا.
نعم، إذا كان الميت مستطيعا لكن لديه دين.
نعم.
ومات
فيقدم الدين،
فيقدم الدين أولا
لأنه حق الناس.
حق.
هذه مسألة مهمة جدا.
نعم.
لعل
نعم.
البعض لا ينتبه إلى مثل هذه المسائل.
صح.
إلى
صح.
هذه
صح.
القضية، فإذا حق الناس أهم
من حق الله. نعم.
من حق الله.
القاعدة بأنه إذا هناك دين يقدم الدين، إذا بقى شيء من بعد وفائهم للدين بقى ما زاد، وهذا كان يكفي للحج عند ذلك، يعني يذهب إلى الحج.
نعم أحسنت. وردني سؤال آخر يقول: أعطتني والدتي مالا حتى أسافر للحج مع عمتي، على أن أرجع هذه الأموال بعد رجوعي من الحج، وأنا عندي المقدرة على أن أسدد هذا الدين، فهل يعتبر هذا الحج حجة الإسلام في حالة أني أعطيت هذا المال لمقاول الحملة المسافرة ولكني لم أسافر بعد؟
نعم، في مفروض السؤال يمكن أن يبذل لك مال يفي بالنفقات ليكون حجك حجة الإسلام، يعني يعطونك مالا هذا يفي بالنفقات الحج، يعني لنفقات الذهاب والإياب، وبعبارة أخرى نفقات الفندق وسكنك هناك.
نعم.
يعني المال التي الأموال التي وصلت إليك تفي بنفقات الحج.
نعم.
نعم.
لكن هذا دين أو
نعم هذا دين، لكن تستطيع أن تذهب بهذه الأموال إلى الحج وأنت مستطيع.
نعم، يعني بهذه الحالة الدين تسبب الاستطاعة.
نعم.
الدين يسبب يعني نعم. في هذه نعم. الحالة.
نعم. نعم، بعبارة أخرى يعني كما قلنا في مفروض السؤال يمكن أن يبذل لك مال يفي بالنفقات ليكون حجك حجة الإسلام، ولا يضر بذلك إعطاؤك المال المفترض لمقاول الحملة.
لكن أتصور بأن فهمي من البذل يختلف عن الدين.
نعم.
في مفروض السؤال وكأنه
نعم.
هناك فرق بين البذل والدين.
نعم، نعم. يعني بذلت كمال، شو المفروض شنو؟ بأن الوالدة بذلت لي مال على أن أرجع.
نعم
نعم، كأنما شرطت بأن هذه الأموال المبذولة لك الآن رجعها بعد.
نعم.
لم يكن كأنما في مفروض السؤال لم يكن هناك دين، بذل
بشرط
أنه إذا استطعت يوم من الأيام رجعها إلي، ليس
نعم.
بمعنى دين داينتك هذا الأموال
نعم.
بمدة معلومة، لا أبذل نعم. لك هذه الأموال، هذه بذل
نعم.
أبذل لك هذه الأموال إذا استطعت ترجع رجع، هذه يعني تعد من البذل وليس من الدين.
نعم، فبهذه الحالة
نعم.
يكون الشخص مستطيع.
مستطيع.
نعم أحسنتم شيخنا الفاضل. مستمعينا الكرام تابعونا بعد الفاصل ونواصل.
لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
مرحبا بكم مجددا مستمعين الكرام، تتابعون برنامج الاستفتاءات من إذاعة طهران ومعي فضيلة الشيخ الدكتور أمين الجامعي. فضيلة الشيخ يسأل ويقول: المدين بالحق الشرعي كالخمس أو حقوق الناس، إذا بذلت له نفقة الحج هل يعد مستطيعا ويكون حجه حجة الإسلام؟
نعم طبعا، الحج إذا كانت بذلية، يعني بذل شخص مبلغ للحج يقول أنا بذلتك حجة، إذا قال أنا بذلت حجتان فإن الدين لا يمنع من الاستطاعة البذلية، الاستطاعة البذلية إلا إذا كان الخروج إلى الحج منافيا لأداء الدين في وقته، يعني أنا ديني كان مؤجل وخروجي إلى الحج منافي لأداء الدين في الوقت المؤجل، إذا استطعت أن أؤدي ديني قبل الأجل أصلا
نعم.
الحج استقرت والحج واجبة، فإذا الديون لا تقدح في الحج البذلي،
لا تمنع يعني. نعم، فهذا تمنع. شيء وهذا شيء آخر.
نعم، هو بذل لك حجة.
نعم، إلا إذا كان مثل ما تفضلتم يكون منافي، باعتبار مثلا على سبيل المثال إذا أنا على سبيل المثال علي أن أوقع في التاسع من عرفة. نعم، مثلا. نعم، على صك مثلا. نعم، على صك. نعم، أو شيء آخر مثلا حتى وفي الدين. فإذا السفر يعني كما فهمت، لا أدري إذا هذا هو ما قصدتم يعني. نعم، إذا كان بهذه الطريقة على سبيل المثال.
نعم،
منافيا فبهذه الحالة لا أكون مستطيعا. صحيح.
نعم.
شيخنا الفاضل يقول السؤال: متى يعد المسلم المدين مستطيعا للحج، باعتبار أننا تحدثنا عن الدين والدائن وهذه.
نعم،
الأمور. فأتصور هذا السؤال أيضا في محل.
نعم، يطرح نفسه هنا. نعم، إجابة السيد السيستاني على هذا السؤال بأنه لا يعد مستطيعا إلا إذا كان لديه ما يزيد على قيمة الدين.
نعم،
يعني لديه الدين مؤجل. خب، هذا الدين أنا بعد 3 أشهر يجب أن أوفي به. نعم،
نعم،
يعني أوفي الدين بعد 3 أشهر.
نعم،
نعم. هل أنا مستطيع؟ نعم، إذا كان لدي أموال زائدة على هذا الدين، هذا أولا. وثانيا، هذه الأموال الزائدة على الدين إذا أنفقتها للحج أنا لا أكون في عسر في نفقتي لعائلتي وفي نفقتي لنفسي، يعني بعبارة أخرى لا أبقى في حرج في قضية المصاريف.
نعم،
فأولا لا يعد مستطيعا إلا إذا كان لديه ما يزيد على قيمة الدين بمقدار يفي بنفقة الحج ولا يحتاج إليه في مؤونته، بحيث يقع في حرج والمشقة لولا صرفه فيها. فإذا ويمكن للمدين، هذه طريقة الخروج من هذه القضية.
نعم،
يعني أولا لديه مال بمقدار يفي بنفقة الحاج ولا يحتاج إليه في مؤونته، بحيث يقع في الحرج والمشقة لولا صرفه فيها.
نعم،
يعني بعبارة أخرى هو لا يقع في حرج.
نعم.
ويمكن للمدين، كيف يخرج من هذه القضية؟ يمكن للمدين إذا أراد أن يحج حجة الإسلام التوصل إلى ذلك عن طريق الهبة المشروطة، يعني يعطي للحملدار المبلغ، بأن يهب مبلغا للحملدار مشروطا ببذل ما يعادله له للحج به. يعني يقول أنا أعطيك مثلا
1000 دينار.
نعم، 1000 دينار هبة، وهذه الهبة أنت اجعلها وابذلها لي لكي أنا أذهب إلى الحاج.
نعم،
فإنه يصبح مستطيعا بالبذل إذا لم يكن الخروج للحاج مانعا من أداء الدين في وقته.
فإذا شرط أيضا يعني.
نعم،
مقيد
بهذه القضية كما في المسألة السالفة. فإذا إذا كانت أموال التي لديه أكثر من الدين، ومن خلال حيث من خلال هذه الأموال يستطيع أن يذهب إلى الحاج وببذله للحج لا يقع في حرج في مصروفه وفي نفقته. شنو الحل؟ ما هو الحل؟ بأنه يبذل هذه الأموال للحملدار بشرط أن يبذله
للحج.
هذه الأموال للحاج.
نعم، أحسنت. أحسنت شيخنا الفاضل على هذه الإجابة. مستمعينا الكرام، وصلنا إلى ختام حلقة اليوم. أشكر فضيلة الشيخ الدكتور أمين الجامعي، كما أشكركم أنتم مستمعينا الكرام. معكم كان محمد إبراهيم خليق، وأتمنى أن تكونوا بخير في رعاية الله. حتى لقاء جديد، دمتم بخير وعافية ودمتم سالمين.
لبيك اللهم لبيك. إن القرآن يطلق على أعمال الحج اسم الشعائر، وهذا يعني أنها لا تنحصر في أعمال فردية وتكاليف شخصية، بل إنها معالم تثير شعور الإنسان وتفتح معرفته على ما ترمز له تلك المعالم وتدل عليه. ووراء هذه المعالم يقف التوحيد، أي رفض كل القوى التي تهيمن بشكل من الأشكال على جسم الإنسان وروحه، وترسيخ الحاكمية الإلهية المطلقة على كل الوجود، وبعبارة واضحة مألوفة، حاكمية النظام الإسلامي والقوانين الإسلامية على الحياة الاجتماعية للمسلمين. قائد الثورة الإسلامية سماحة السيد الخامنئي حفظه الله.
والنعمة لك والملك لا شريك لك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لبيك اللهم لبيك.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية،
قصص الأبرار، للعلامة الشهيد الشيخ مرتضى مطهري رحمة الله عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأكارم في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقرأ معكم صفحات من كتاب قصص الأبرار للعلامة الشهيد الشيخ مرتضى مطهري، والذي جمع فيه قصصا متعددة الدروس ومتنوعة المضامين، إلا أنها تلتقي برمتها عند هدف واحد، وهو تكوين الشخصية الإسلامية الملتزمة.
القصة التاسعة، في ركاب الخليفة. عند مسيره الجهادي إلى الشام، مر الإمام علي عليه السلام بمدينة الأنبار التي كان يقطنها الفرس، فخرج لاستقباله دهاقينها وفلاحوها، وترجلوا والتفوا حوله مزدحمين لشدة استبشارهم بقدومه. فقال عليه السلام: ما هذا الذي صنعتموه؟ قالوا: خلق منا نعظم به أمراءنا. فقال عليه السلام: والله ما ينتفع بهذا أمراءكم، وإنكم لتشقون على أنفسكم في دنياكم وتشقون به في آخرتكم، وما أخسر المشقة وراءها العقاب، وأربح الدعة معها الأمان من النار. القصة العاشرة، الإمام الباقر والنصراني. أراد رجل نصراني أن يستهزئ بالإمام محمد بن علي بن الحسين